إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أهم أسباب الوقاية من كيد الأعداء معرفتهم والتصور الصحيح لطبيعة الصراع بيننا وبينهم، وهو منهج قرآني معروف. فطالما نبهنا القرآن إلى ما يكنه الأعداء لنا وما يهدفون إليه وإلى معالم الصراع معهم، ففي بيان مكنونهم قال سبحانه: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وفي بيان طبيعة الصراع: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وتسوقنا الأحداث الأليمة الماضية في غزة إلى ضرورة مراجعة هذا التصور من جديد، وهو مما يحسب ضمن مكاسب تلك الأحداث. فلا أحد يتصور أن مجرد مصالح سياسية أو توسعية تدفع إلى مثل هذه الوحشية المنقطعة النظير. أيها الإخوة، حين التأمل في العلاقة بين اليهود والنصارى، لعل أحدنا يتعجب قائلا: ما الذي يدفع النصارى إلى هذا الدعم المستميت للكيان اليهودي سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتقنيا، دعم هائل وأعمى في نفس الوقت؟ لا شك أن هناك تغيرا جذريا في نوع العلاقة بين اليهود والنصارى أدى إلى أوضاع مغايرة جدا عما كنا نألفه في العلاقة التقليدية بين الطائفتين. فالتاريخ يخبرنا عن علاقة سيئة بين اليهود والنصارى منذ قديم الزمان، بل إن الله تعالى قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. نحن نعلم أن اليهود استقبلوا المسيح عليه السلام أسوأ استقبال، والمسيح في عقيدة النصارى أحد وجوه الذات الإلهية، هو ابن الله والله في نفس الوقت تعالى الله عما يقولون. واتهم اليهود أمه العذراء البتول مريم بالفاحشة، وسعوا لدى أمير القدس الروماني لكي يقتل المسيح عليه السلام، بل ويعتقد النصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب وقتل بالفعل من قبلهم، وإن كنا نحن المسلمين نعتقد اعتقادا جازما أنه لم يصلب، ولم يقتل بل رفعه الله إليه. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وبسبب اعتقاد الصلب حمل النصارى اليهود هذا الذنب العظيم، ليس فقط لمن عاصر المسيح عليه السلام، بل لكل يهود الدنيا، حتى صار اليهود يعرفون في التراث المسيحي بالأمة الملعونة، وحتى صار النصارى يتوارثون كراهية اليهود، حتى إن أسقف القدس النصراني طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند إجراء الصلح مع المسلمين من اشتراط ألا يسكن اليهود مدينة القدس المقدسة بحال من الأحوال. ثم إذ بالأيام تدور وتنقلب المواقف، فنرى اليوم توافقا وإعجابا وحبا عجيبا من النصارى لليهود، واستماتة للدفاع عنهم، بل وتأييدا كنسيا نصرانيا لقتلة المسيح في اعتقاد النصارى، خاصة أولئك اليهود الذين يعيشون في فلسطين. فما سر هذا التحول العجيب؟ حتى نفهم أيها الإخوة، يجب أن نعود إلى التاريخ ونعيد قراءة بعض الأحداث قراءة متأنية. لقد عاش اليهود في أوروبا كل حياتهم مضطهدين، فالدولة الرومانية الوثنية الاستعمارية اجتاحت القدس سنة 70 للميلاد، ولما قابلت مقاومة من اليهود ارتكبت مذبحة بشعة فيهم على يد القائد الروماني الشهير تيتوس. ونشير هنا إلى أن كون اليهود أو غيرهم استوطنوا أو سكنوا في أرض ما في حقبة من الزمن لا يعطيهم الحق في تملك تلك الأرض في كل زمان، حتى لو خرجوا منها أو هاجروا وتركوها، لأن عقيدة الإسلام تضيف الأرض للخالق لا للمخلوق، فهو الذي يقضي في من يخلف في الأرض عصرا بعد عصر، كما جاء في القرآن من قول موسى عليه السلام: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض في حقيقة الأمر لله، يورثها من يقيم شرع الله عليها من عباده الصالحين. المهم أن مأساة قتل اليهود تكررت في سنة 132 للميلاد على يد القائد الروماني إيليا هيدريان، ثم عندما تنصرت الدولة الرومانية سنة 324 للميلاد بعد تنصر قيصرها قسطنطين، تحولت أوروبا كلها إلى النصرانية، وبدأت سلسلة جديدة من الاضطهاد لليهود، ولكن هذه المرة لأسباب عقدية، لأن اليهود هم الأمة الملعونة التي قتلت المسيح عيسى بن مريم في الاعتقاد القديم للنصارى. واستمر هذا الاضطهاد في معظم فترات التاريخ الأوروبي القديم، وكان يزيد أحيانا ويفتر أحيانا، لكنه دائما موجود. وكان النصارى خلالها يسمون اليهود بالكفار، وكان اليهود يعانون كثيرا ويتوارثون المعاناة. ثم حدث تطور كبير في هذا الاضطهاد سنة 290 و1000 ميلادية، حيث أمر ملك إنجلترا إدوارد الأول بطرد كل اليهود الكفار من سائر بريطانيا، وزادت حدة الاضطهاد في أوروبا وتفاقمت في سنة 306 و1000 ميلادية، عندما أعلن فيليب ملك فرنسا أن على كل يهود فرنسا أن يختاروا بين ثلاث: إما الخروج النهائي من فرنسا، وإما القتل، وإما التنصر، الدخول في دين النصرانية التنصر. وعندها انقسم اليهود إلى فريقين، توجه أحدهما إلى الأندلس حيث كان المسلمون يحكمونها، وكانوا أي المسلمين وكانوا أي المسلمون يشتهرون بالعدل والتنزه عن الاضطهاد الديني والسماح للأقليات المختلفة بممارسة شعائرهم. أما الفريق اليهودي الآخر فقد أبطل اليهودية وتحول إلى النصرانية ظاهرا، كما أمرهم بذلك حاخام اليهود في فرنسا. وظل هذا الفريق الخطير متخفيا في رداء النصرانية، بل إن منهم من دخل البلاط الكنسي وترقى في المناصب الدينية النصرانية، بل صار من أئمة النصارى في فرنسا وأوروبا وهو يهودي حقير. وبعد 300 سنة، أي في القرن 16، بعد أن تمكن اليهود من الكنيسة الرومانية، قاموا بحركة جريئة جدا تسعى إلى إحداث تغيير استراتيجي خطير على الساحة الأوروبية بل والعالمية. كانت هذه الحركة تهدف إلى تحريف النصرانية المنحرفة المحرفة أصلا إلى دين جديد يخدم مصالح اليهود، ولكن باسم النصرانية. ومن هنا كان ظهور مذهب البروتستانت، أي المحتجون أو المعترضون. فقام القس الألماني الكاثوليكي المثقف مارتن هانز لوثر متأثرا بالطرح العقلاني الذي عززه في عقله اليهود المستخفون في الكنيسة، قام معارضا صكوك الغفران ومحتجا على احتكار فهم النصوص الإنجيلية على القساوسة دون الناس، متأثرا في ذلك بالمسلمين إبان الحروب الصليبية، إذ رأى أن المسلمين يتعاملون مع كتابهم المقدس مباشرة ولا يتوسط أحد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ونادى بالرجوع إلى النصوص التوراتية القديمة، أي ما يسمى بالعهد القديم، بل عارض الرهبنة فتزوج وأنجب. وهذه الاعتراضات قام بها لوثر بشعار الإصلاح، وناصره فيها عامة القساوسة اليهود الذين كما ذكرت آنفا سيطروا على أكثر من مكان حساس في الكنائس الأوروبية. وأظهر مارتن لوثر حبه الجارف لليهود لأنهم قوم المسيح، فألف كتابا بعنوان المسيح ولد يهوديا. ومع أن لوثر نفسه لم يكن من أصول يهودية، إلا إنه في مطلع دعوته كتب كلاما متعاطفا مع اليهود إيمانا منه بإمكانية تنصر اليهود، فكان من أقواله على سبيل المثال: إن روح القدس، يقصد الله جل وعلا، شاء أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم، وإن اليهود هم أبناء الرب ونحن الضيوف الغرباء، وعلينا نحن النصارى أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل من فتات مائدة أسياجها. ولم يقف مارتن لوثر عند حد تعظيم قدر اليهود وتقديسهم، بل جاء هو مع القساوسة اليهود بفكرتين كان لهم الأثر المباشر في سياسة الأوروبيين بعد ذلك، وخاصة البروتستانت. الفكرة الأولى، وقد ذكرت طرفا منها باختصار، هي أن العهد الجديد من الإنجيل تعرض لتحريف شديد، وهذا صحيح، ولذلك يجب نبذه والاعتماد فقط على العهد القديم الذي لم يحرف، وهذا غير صحيح، فقد حرف هو الآخر تحريفا كبيرا. والعهد القديم هو التوراة المحرفة، وبذلك أصبح الكتاب المقدس عند البروتستانت أو النصارى الجدد هو التوراة اليهودية. وأما الفكرة الثانية التي استحدثوها في الديانة الجديدة، وهي أنه لكي يعود المسيح عليه السلام إلى الدنيا لا بد من إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وبغير هذا الوطن لن يعود المسيح. وبذلك أصبح لزاما على النصارى المحبين للمسيح أن يساعدوا اليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، بل وأصبح ذلك جزءا من العقيدة لا يمكن التنازل عنه. وأكثر من ذلك أن اليهود أخذوا عند البروتستانت قدسية خاصة جعلتهم يغضون الطرف تماما عن أي خطأ يرتكبونه، بل يعتبر بعضهم مجرد نقد اليهود هو نقد للرب ذاته. وهكذا بدأت العلاقة بين اليهود والنصارى الجدد تزدهر بالتدريج، وبدأ هؤلاء النصارى يؤمنون بأن أرض فلسطين هي الأرض الموعودة لليهود كما في العهد القديم، وأن الواجب الديني يقتضي تحقيق هذا الوعد. أيها الإخوة، لقد قاومت الكنيسة الكاثوليكية هذه المبادئ ورفضتها رفضا قاطعا، لأنها تعتبر ثورة حقيقية على البابا والنظام الكاثوليكي، ومن ثم فقد دارت حروب مباشرة بين أتباع البابا وأتباع مارتن لوثر، وانقسمت أوروبا نتيجة هذا الصراع إلى طائفتين، طائفة مؤيدة للبابا الكاثوليكي، وتزعمت هذه الطائفة فرنسا وهي أكبر دولة كاثوليكية في العالم وحليفة كبرى للبابا الفاتيكان، وكان معها أيضا أسبانيا وإيطاليا. وأما الطائفة الثانية فهي الطائفة التي كانت تعادي البابا قبل ذلك سياسيا وعسكريا، وعلى رأسها ألمانيا وإنجلترا. وهذه الطائفة تبنت رأي مارتن لوثر واتخذته عقيدة على أساس أنه الاتجاه المخالف للبابا. وعلى إثر العقيدة الجديدة أعلن هنري الثامن ملك إنجلترا في سنة 1538 الانفصال الرسمي عن كنيسة روما الكاثوليكية، وتبنى بوضوح المذهب البروتستانتي، بل وفتح باب إنجلترا من جديد لدخول اليهود بعد أن طردوا من إنجلترا، لدخول اليهود بعد أن كان مغلقا من أيام أدوارد الأول سنة 1290 ميلادية. وهكذا صارت إنجلترا بروتستانتية مؤيدة لليهود بكل قوتها. ومع أن مارتن لوثر في آخر حياته لما يأس من تنصر اليهود تبرأ من مدحهم، بل كتب كتابا قبل أن يموت بثلاث سنين بعنوان ما يتعلق باليهود وأكاذيبهم، إلا إن فكره الأول هو الذي انتشر وتجذر في كثير من البلاد الأوروبية، وبدأ هذا الفكر يظهر في كتابات وأقوال المفكرين والفلاسفة والعلماء ممن اعتنقوا مذهب البروتستانت، حتى إن إسحاق نيوتن العالم الإنجليزي الشهير الذي عاش إلى بداية القرن الثامن عشر كان يقول في كتابه ملاحظات حول نبوءات دانيال ورؤية القديس يوحنا، يقول إسحاق نيوتن: إن اليهود سيعودون إلى وطنهم، يعني فلسطين، لا أدري كيف سيتم ذلك، ولنترك الزمن يفسره. ويصف الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط اليهود الذين يعيشون بيننا. هكذا تحول النصارى إلى يهود من حيث لا يعلمون. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تزامنت هذه الأحداث من وجود البروتستانت وانتشارهم مع اكتشاف أمريكا، ومن ثم فإنه عندما زادت وتيرة الاضطهاد الكاثوليكي للبروتستانت في أوروبا تدافع هؤلاء البروتستانت أصحاب الفكر اليهودي على الهجرة إلى البلاد الجديدة أمريكا. ومع مرور الوقت صارت نسبة البروتستانت في أمريكا أعلى من نسبة الأسبان الكاثوليك الذين قدموا قبلهم، وبالتالي أصبح نفوذهم أي البروتستانت أقوى وتأثيرهم أكبر. وللحديث تتمة إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود المجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم خذ قادتهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم اخلفهم خيرا مما أصابهم وأخذ منهم. اللهم أحي بهم عزيمة الأمة وأعلي بهم راية الإسلام. اللهم تقبل دعاءنا واغفر لنا زلاتنا واهدنا ويسر الهدى لنا ولأولادنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين وأصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح حال أمتنا يا خير مسؤول. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.